أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في هذه المسألة، وقلنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة. انتهى الكلام إلى مناقشة رأي الشهيد الثاني صاحب المسالك، وحاصل رأي الشهيد الثاني في هذه المسألة هو اختيار عدم الضمان رأسا، يعني من البداية من حين القبض هو لا يكون ضامنا، وهذا معناه أنه في حال الجهل لا يكون ضامن، وبعد العلم أيضا لا يكون ضامنا. لكننا قلنا بأنه هذا الإطلاق في رأي الشهيد لا بد من تقييده بما إذا شنو؟ بما إذا نوى الرد. وأما إذا لم ينوى الرد، على الظاهر أن الشهيد نفسه أيضا يقول بيش، يقول بالضمان. إذن رأي الشهيد يكون هذا، وأن المكلف حينما أخذ هذا المال المحرم جاهلا بحرمته يكون ضامن، لا يكون ضامن، لا يكون ضامن. وحينما يعلم بأنه مال محرم أيضا لا يكون ضامن، إلا إذا شنو؟ إلا إذا لم ينوي الرد. نوى التملك بعد العلم حينئذ يكون ضامن، أما إذا نوى الرد بعد العلم هنا أيضا لا يكون شنو؟ لا يكون ضامنا. طب دليل الشهيد قلنا شنو؟ هو عبارة عن تمسك بالاستصحاب، مو شي؟ يقول لأن المكلف حينما أخذ المال جاهلا يده تعتبر يد أمانة، وإذا اعتبرت يده يد أمانة حينئذ بعد العلم يشك في أن هذا يد الأمانة اللي تستوجب عدم الضمان. عدم الضمان هو باقي بعد العلم أو لا؟ فيستوحب شنو؟ عدم الضمان الثابت في حال الجاهل. وهذا رأي الشهيد. المصنف يناقش في هذا الرأي. أولا بيّن بأن الشهيد هو كلامه في كلامه أكو تهافت في المسالك، وبيّن بأن كلام الشهيد هذا والقول بعدم الضمان مخالف لاتفاق الأصحاب على الضمان في مسألة تعاقب الأيدي. كما قلنا فإن المسألة تعاقب الأيدي من قبيل ما نحن فيه، يأخذ المال جاهلا بحرمته ثم بعد ذلك يعلم بالحرمة، هنا أيضا التزموا بالضمان، ولذا جوزوا رجوع العالم علما إلى الجاهل. وهذا تجويز رجوع العالم إلى الجاهل معناه أن الجاهل ضامن، وين كان الجاهل يرجع علما يرجع إلى غيره إلى من غره، لكنه هو يكون ضامنا لصاحب المال بالنتيجة. هذا ما بين المصنف أولا. فإذا في البداية المصنف بين أن رأي صاحب المسالك مخالف، يخالف فيه نفسه ويخالف فيه اتفاق الفقهاء، واضح. ثم بعد ذلك المصنف يذكر مسألة أخرى، وهي أن القابض المتهب إذا استمر جهله إلى أن تلفت العين في يده، شخص وهب حاجة لا يملكها إلى زيد، زيد يعتبر القابض المتهب، واضح. وزيد كان جاهل بحرمة هذه الحاجة، واستمر جهل زيد إلى أن تلفت الحاجة في يده. في هذا الفرع، في هذا الفرع الظاهر أنه لا إشكال عند الفقهاء في أن للمالك الرجوع لمن؟ الرجوع على هذا القابض المتهب. المالك يصح له أن يرجع إلى هذا القابض الجاهل بحرمة هذه الحاجة وبأنها مملوكة لغير الواهب، وهذا معناه كما هو واضح أن القابض المتهب يكون شنو؟ ضامنا في حال جهله، يكون ضامنا في حال جهله. فإذا علم هذا القابض المتهب وارتفع جهله، وارتفع جهله، فيشك في أن هذا الضمان الثابت في حقه في حال الجهل هل هو باقي أو لا؟ فيستصحب، يستصحب بقاء الضمان لا عدم الضمان كما يقول الشهيد. يعني المسألة تماما معكوسة يقول المصنف. وبهذا نصل إلى دليل المصنف على مختار. مختار المصنف شنو؟ هو الضمان من البداية وإلى النهاية، حتى لو نوى شنو، حتى لو نوى الرد. واضح، هذا هو رأي المصنف اللي قال بيحتمل قويان لقواب الأخير، أن القابض قابض الجائزة الجاهل بحرمتها يكون ضامنا لمالكها حتى بعد علمه ونيته شنو الرد بها إلى صاحبها، فضلا عما إذا نوى التملك. رأي المصنف هو الضمان في جميع هذه الحالات، ودليله هو هذا في الحقيقة، دليله أن هذا القابض في حال الجاهل يشمله عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، واضح، يشمله هذا العموم. مضافا إلى اتفاق الفقهاء كما نقله في العبارة التي سنقرأها، أنهم اتفقوا على أنه يكون القابض الجاهل يكون شنو ضامنا، فإذا هو ضامن في حال الجاهل، بعد العلم، بعد علمه بالحرمة ونيته الرد، لأنه يعني إذا ما نوى الرد لا أشكال يبقى على الضمان، ونيته الرد حينما ينوى الرد نشك في أن هذا الضمان الثابت في حال الجاهل يرتفع أو ما يرتفع، فنرجع علمه الاستصحاب بقاء الضمان. إذا الاستصحاب يثبت لنا الضمان لا أنه يثبت لنا عدم الضمان. وأما ما تخيله الشهيد من أن الترخيص الشرعي للجاهل في أخذ هذه الحاجة المملوكة للغير في حال الجاهل هذا يوجب عدم الضمان، هذا تقدمت مناقشته سابقا، وهو أن هذا الترخيص ترخيص ظاهري لا ينافي ماذا؟ الضمان أصلا. قد يقول الشارع للجاهل أنت مرخص وغير معاقب إذا تصرفت في هذه الحاجة في حال الجاهل، لكنها إذا تلفت في يدك تكون شنو ضامنا لها. واضح، هذا إذن هو رأي المصنف في هذه المسألة. قال ولا إشكال عندهم ظاهرا في أنه لو استمر جهل القابض المتهب يعني الموهوب له إلى أن تلف في يده كان للمالك الرجوع عليه، وهذا يستفاد منه أن القابض في حال الجهل يعتبر شنو ضامن، ولا رافع يقينا لهذا المعنى يعني للضمان الثابت في حال الجهل، لا رافع له مع حصول العلم بكونه مالا شنو غير. هذا المصنف هنا ناظر في هاي المسألة اللي يتمسك بها الاستصحاب إلى أي صورة؟ طبعا واضح أنه ناظر إلى صورة العلم معنية الرد، وإلا صورة العلم معنية التملك الضمان يكون يقيني، ما نحتاج لإثبات البيش بالتمسك بالاستصحاب. واضح، هاي النقطة مهمة، ما نحتاج للتمسك بالإثبات الضمان البيش بالاستصحاب، لأنه أخذه بنية التملك والتفرف يكون معتدي بلا أشكال ويكون ضامن يقينان. إذا شو وقت نحتاج للتمسك بالاستصحاب؟ فيما إذا نوى الرد، إذا نوى الرد هنا نشك في أنه هاي نية الرد ترفع الضمان الثابت في حال الجهل أو لا، نتمسك بيك بالاستصحاب. لا رافع يقينا لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير، فيستصحب الضمان لا عدمه، يعني مو يستصحب عدم الضمان كما يقول الشهيد. وذكر في المسالك في من استودعه، هذا يبين منافاة صاحب الشهيد هو لنفسه في المسالك. وذكر في المسالك في من استودعه الغاصب مالا مغصوبا، غاصب استودع عند شخص مالا مغصوب، أنه أي الودعي لا يرده إليه أي إلى الغاصب مع الإنسان، يعني مو ملك الغاصب، ولو أخذه منه قهران، يعني لو أخذ الغاصب المال الذي أودعه عند زيد من زيد قهران، ففي الضمان نظر هل يضمن هذا المودعي أو لا، والذي يقتضيه القواعد الغاصب أن للمالك الرجوع على أيهما شاء، وإن كان قرار الضمان على شنو؟ على الغاصب، قرار الضمان على الغاصب، لكن صاحب المال يجوز له الرجوع على أيهما شاء، وهذا معناه كما قلنا أن كل منهما يكون ضامنا. إذا صاحب المسالك هو بنفسه يحكم بالضمان في حال الجاهل، فكيف يحكم بعدم الضمان في حال الجاهل في مسألتنا؟ واضح التهافت؟ انتهى. يقول المصنف: والظاهر أن مورد كلامه إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه، لا عالما بغصبه، وإنما أخذه شنو؟ جاهلا بغصبه، لأنه إذا أخذه عالما بغصبه ما بداعي أن يعني يقول في الضمان شنو نظر، يعني الضمان يكون واضح حينئذ، وإنما يكون فيه نظر ويحتاج إلى الاستدلال لإثباته فيما إذا أخذه شنو جاهلا بغصبه. إذن هو في صورة الجهل بالغاصب يثبت الضمان، فيكون منافيا لما ذكره في مسألتنا. جهلا بغصبه ثم تبين له، وهو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان في مسألتنا، هو نفسه اللي حكم به بعدم الضمان. لو استرده الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط. هي مسألتنا شنو؟ أنه أخذ الجائزة من الظالم جاهلا بغصبيتها وبأنها على ملك الغير، واضح، ثم تلفت الجائزة في يده بغير تفريط، أو لا استردها الظالم، فهل يكون ضامنا أو لا؟ الشهيد هنا حكم بعدم ضمان، بينما في الفرع الآخر حكم بالضمان. وهو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان لو استرده الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط في يد هذا الشخص الذي أخذ الجائزة. زين. وعلى أي حال، يعني سواء قلنا بالضمان أو لم نقل بالضمان، فتكون أمانة شرعية فيترتب عليها عدم الضمان. هو التهافت اللي بين المصنف هو هذا، المصنف يقول اكو تهافت في كلام الشهيد نفسه، يعني في هاي الموارد يحكم بالضمان بينما في موردنا يحكم بماذا؟ بعدم الضمان، مع انهما من واد واحد. اذا امانه شرعيه والترخيص الشرعي كان موجب لعدم الضمان ليكن موجبا لعدم الضمان في هاي الموارد ايضا. قال: وعلى اي حال، يعني سواء قلنا بالضمان او عدم الضمان، فيجب على الودعي، فيجب على المجاز شنو؟ رد الجائزة بعد العلم بغصبيتها. الآن يقع الكلام في أنه هل يجب على المجاز رد الجائزة أو لا. هنا المصنف يقول أكو عندنا مقامين للبحث. المقام الأول أن يعلم المجاز بمالك الجائزة، يعني أن يكون مالك المال معلوما لدى المجاز الآخر للجائزة، والمقام الثاني أن يكون مالك المال شنو؟ مجهول، مجهول مالك المال. فنتكلم عن حكم هذا الإنسان في كل من المقامين. أما المقام الأول اللي هو موضع البحث فعلا، هو أن يكون مالك المال معلوم أعطى مقدار من المال، وهذا الآخذ يعلم بأن زيد هو مالك هذا المال وأن الظالم غصبه من زيد وأعطاه له. هنا شنو حكمه؟ طب لا إشكال هنا بأنه يجب عليه أن يرد شنو؟ أن يرد هذا المال على من؟ إلى مالكه. هذا ما بي إشكال، يعني هذا الحكم مسلم بلا إشكال، وكل الأدلة تدل عليه، من قد يرد الأمانات إلى أهلها، وأمثال ذلك مما دل على وجوب رد الأمانات ويرجع الأموال إلى أصحابها وعدم جواز التصرف فيها من دون إذنهم ورضاهم، حتى بالإبقاء، حتى هذا التصرف بالإبقاء من دون الإذن هذا أيضا يكون محرما. إذا لا إشكال في أنه يجب عليه أن يرجع المال إلى شنو؟ إلى صاحبه. وإنما الكلام يقع في بعض المسائل الفرعية الجانبية في هذه المسألة. من قبيل، المصنف يتعرض إلى عدة مسائل. من قبيل أن هذا وجوب الرد هل هو فوري أو لا؟ هاي مسألة، أن وجوب الرد يجب الرد ما يخالف، لا إشكال أنه يجب الرد، لكن هل يجب الرد فورا أو لا؟ لا يجب الرد فورا. مصنف يقول الظاهر أن وجوب الرد في المقام شنو؟ فوري. أن وجوب الرد في المقام
فوري،
والسر لعل السر هو هذا، أن الأدلة التي تدل على وجوب الرد والأدلة التي تدل على حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه كما قلنا لا يفرق فيها بين التصرف القليل والتصرف الكثير، كما أن إبقاء المال إلى مدة طويلة يكون محرم، إبقاء المال لفترة قصيرة أيضا يكون شنو محرم بدون إذن صاحبه. إذا تمكنت من إرجاع المال إلى صاحبه فورا إبقاؤه وتأخيره يكون تصرفا في المال بغير رضا صاحبه فيكون محرما، هذا في حد نفسه يثبت أن وجوب الرد شنو فوري. نعم يقول المصنف أن إعلام صاحب المال بوجود المال يسقط هذا الوجوب، ويقول نعم يسقط بإعلام صاحبه به، يعني أنا بدل ما أسلم الحاجة وأرد الحاجة إلى فورا أعلم صاحب المال بوجود المال عندي، فإن هذا الإعلام يكون مسقطا لهذا الوجوب. ظاهر عبارة المصنف أن الإعلام ليس واجبا وإنما هو مسقط علماً للواجب، هيك ظاهر عبارة المصنف، يعني أكو عندنا واجب وهو الرد الفوري إلى مالك الحاجة، واضح؟ هذا الواجب يسقط بامتثاله وبإرجاع الحاجة إلى صاحبها، ويسقط أيضا بماذا؟ بإعلام صاحبه بوجود المال، فإن إعلام صاحبه بحسب ظاهر عبارة المصنف يعتبر مسقطا لهذا الواجب، واضح هذا؟ بينما هذا مو كلش واضح، لأن سيأتي في البحث الآخر أن هذا المطلب مرتبط بالبحث الآتي، وهو أن الرد الواجب شنو معناه؟ رد الأمانات إلى أهلها، شنو معنى الرد الواجب؟ رد الحاجة إلى أهلها، شنو معنى الرد؟ سيجي أن الرد يمكن أن يفسر بأحد تفسيرين، التفسير الأول بمعنى الإقباض وإيصال المال إلى صاحبه وإقباضه إياه، هذا معنى الرد، يعني أشيل الحاجة أدق الباب عليها أعطيه إياه بالله هاي حاجتك استلمها، هذا الرد الواجب، الإقباض يكون واجبا. والتفسير الآخر للرد لا، وأن الرد معنى التخلية بينه وبين شنو؟ وبين حاجته، مو أنه أنا يجب علي أن 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 أوصل الحاجة إليه، لا، بمجرد أن أنا أرفع يدي عنها وأخلي بين صاحب المال وماله، هذا هو الرد الواجب، واضح وايف أكو فرق بينهما. إذا قلنا أن الرد الواجب بمعنى الإقبال، فهذا الكلام هنا من أن الإعلام يعتبر مسقطا، هذا ما له معنى حينئذ، يعني ليش يكون الإعلام مسقط؟ إذا الواجب هو الإقبال والإعلام يكون مسقط، شلون يكون مسقط؟ يعني شو دليل على أنه مسقط؟ إقبال هو الواجب، حينئذ هذا لا يكون مسقط. وإذا كان الرد الواجب بمعنى هذا الشيء اللي قلنا، بمعنى رفع المانع والحاجز من وصول المال صاحب المال إلى ماله، أو التخلية بين صاحب المال وماله، إذا افترضنا هذا فحينئذ الإعلام يكون مصداقا للواجب، لأنه يكون مصداقا للواجب، لأن هذا الإعلام هو عبارة كما سيأتي عبارة عن التخلية بين صاحب المال وماله، بين صاحب الحاجة وحاجته، حينما أعلمه يعني شنو أعلمه؟ يعني أقول له شوف ما تيجي تأخذ الحاجة تقدر تأخذها، إذن هذا يكون هو الواجب لأنه مسقط للواجب، يوجد أكو فرق بين الواجب وبين المسقط للواجب. بناء على هذا الرأي الثاني الإعلام بنفسه يكون واجبا لأنه يكون مسقطا للواجب، هكذا قالوا بأن قول المصنف نعم يسقط بإعلام صاحبه هذا لا وجه له، لأنه يرتبط بالبحث الآتي، هذا بحث. البحث الآخر هو هذا الذي أشرنا إليه، بلي لا، الإعلام الواجب، الإعلام الواجب فورا يسقط بالإعلام، إيش ظاهر عبارة المصنف؟ أي هو الواجب، لأنه هو الواجب واجب فوري، لا من يقول أن الرد الفوري أن لا ما حد يقول هالشيء، أن الرد لا مو الفوري يسقط، وإنما الرد الواجب هذا يسقط بإعلام صاحبه، حينئذ نقول أن هذا الإعلام ما يوجب إسقاطه، هكذا قالوا ذكروا هذه المناقشة. على كل حال لا، مصداق مو معنى لا المسقطية اللي نفهمها أنه غير الواجب يسقط به الواجب، هذا معنى المسقطية، ولا هذا يدخل في باب الامتثال، الاستناد المصداق الواجب الامتثال يكون مو مسقطية. فهمت؟ يعبر عنه انه يسقط، لكن مو من باب المسقطية الاصطلاحية اللي تعني ان غير الواجب يسقط به الواجب، من قبيل الاضحية اللي تسقط بها العقيقة، غير المأمور به يسقط به شنو؟ المأمور به. زين، هذا بحث. البحث الاخر هو الذي اشرنا اليه، وهو ان الرد الواجب هل يعني او يفسر بالاقباض وايصال المال الى صاحبه او لا، معناه شنو؟ التخلية كما قلنا، ورفع اليد عن الحاجة. مصنف يقول ظواهر الادلة هو الاول، رد الامانات الى اهلها، ان ترد الامانات الى اهلها، وظاهرها الرد، الرد، وهذا الرد لا يكون الا بالاقباض والايصال، مجرد ان انا ارفع ايدي عن الحاجة، مو معنى انه رديت المال الى شنو؟ الى صاحبه. فان ظواهر الادلة يدل على الاول، لكن المصنف يحتمل الثاني ويوجه الثاني بهذا التوجيه، يقول ظواهر الادلة وان كانت تؤيد الاول، لكن المحتمل قويا ان هذه الادلة واردة في مقام بيان حرمة حبس المال عن صاحبه. واضح؟ الأدلة تقول رد الأمانات إلى أهلها، يجب إرجاع الحاجة وردها إلى صاحبها، معناها بحسب الحقيقة هو أنه يحرم عليك أن شنو؟ أن تمنعها من صاحبها وأن تحمسها عن صاحبها. هذا مسوق لبيان حرمة حبس الحاجة عن صاحبها ومنع صاحب الحاجة عن حاجته، مسوق لبيان هذا المطلب. إذا فرضنا أنها مسوق لبيان هذا المطلب، حينئذ لا يستفاد منها أكثر من وجوب شنو؟ عدم الحبس، وجوب عدم الحبس، أنه يجب عليك أن لا تحبس الحاجة عن شنو؟ عن صاحبها. ومن الواضح بأن هذا يكفي فيه شنو؟ التخلية ورفع اليد عن من؟ عن الحاجة. وهذا اللي نفي المصنف يقرب هذا القول الثاني، هو اللي ظاهر انه يختاره. يقول بناء على هذا القول الثاني يصير عندنا فد فرع جديد، وهو انه لو فرضنا ان هذا الاخذ حمل الحاجة وارجعها الى صاحبها وتلفت الحاجة في اثناء الارجاع، هل يكون ضامنا او لا؟ يقول هذا يفرق فيه بين القولين. على القول الاول لا يكون ضامن، ليش؟ لأنه يجب عليه شنو؟ الإقباض، الرد، بمعنى شنو؟ معنى الإقباض. خب شلون يقبضه الحاجة إلا بحملها إليه ونقلها إليه؟ واضح؟ فلا يكون ضامن، لأنه يده يد أمينة، تعتبر أمانة شرعية أو أمانة مالكية، ظاهر أمانة شرعية. واضح؟ فلا يكون ضامنا. وبين القول الثاني، يقول على القول الثاني ظاهر أنه يكون ضامن، ليش؟ لأنه ما وجب عليه، ما أذن له الشارع فيه، هو شنو؟ هو التخلية. فحمله حينئذ للحاجة وإرسالها إلى صاحبها يكون تصرفا غير مأذون فيه، لا من قبل المالك ولا من قبل الشارع، فلو تلفت الحاجة يكون ضامنا. نعم، يقول المصنف إلا إذا فرضنا أن هذا الحامل كان من مكان الحاجة إلى مكان أحفظ لها منه، أو مساوي لذلك المكان الأول في الحفظ. مصنف يقول الظاهر أن نقل الحاجة والأمانة إلى ما لا يكون أدون من المكان الأول في الحفظ، الظاهر أنه جائز ومأذون به شنو؟ شرعا. إذن النتيجة هو هذا التفصيل، أنه إذا كان نقلها واضح يعتبر أدون من المكان الأول في الحفظ، يكون هذا شنو؟ ضامنا، وإلا لا يكون ضامنا، على الرأي الثاني طبعا. قال وعلى كل حال، وعلى أي حال، فيجب على المجاز رد الجائزة بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها أو ولي المالك، إذا كان مالك محجور عليه فولي المالك. طبعا هذا كله مع افتراض العلم بالمالك، الجهل بالمالك سيأتي. والظاهر أنه لا خلاف في كونه فوريا، هذا وجوب الرد. نعم، يسقط هذا الواجب بإعلام صاحبه به. وظاهر أدلة، ها انتهى الفرع، الفرع الآخر، وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة، ظاهرها شنو؟ وجوب الإقباض. وعدم كفاية التخلية، هذا الرأي الأول مع دليله وهو ظواهر الأدلة. يقول يسقط الرد، هذا هو الإشكال اللي بيناه. الإشكال اللي بيناه هو يقول إذا فسرنا الرد بالإقباض حينئذ ما عندنا دليل يدل على أن الإعلام يسقط هذا الواجب، واضح؟ وإذا فسرناه بالتخلية حينئذ يكون مصداق الواجب وأنا مصدر الواجب، وهذا الإشكال هو تجيبه. على كل حال طبعا هذا مو من يقول أن الإعلام لا يسقط الإقباض عقلا، ما يجوز أن يسقط عقلا، لا، يقول دليل ما فعلي على أنه يكون مسقط علما للإقباض الواجب. وظاهر بلي إلا أن يدعى هذا القول الآخر أنها ياه يعني الأدلة في مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين، يعني يجب عليك أن نتحول بين صاحب الحاجة وحاجته، هذا المقدار هو الواجب. لا تكليف الأمين بالإقباض، يعني متى يتكلف الأمين هذا الشخص صاحب الأخذ المال بماذا؟ بالإقباض، لا في مقام تكليف الأمين بالإقباض. ومن هنا ذكر غير واحد كما عن التذكرة والمسالك وجامع المقاصد أن المراد برد الأمانة شنو؟ رفع يده عنها المقدار والتخلي بينه وبينها. وعلى هذا فيشكل حملها على هذا، يعني ياهو على الرأي الآخر، على الرأي الثاني، على التخلية، فيشكل حملها إليه لأنه تصرف لم يؤذن فيه، فإذا تلفت في الأثناء يكون ضامن غير مأذون به، إلا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه أو أحفظ، فإن الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأول في الحفظ. هذا كله في المقام الأول. المقام الثاني أن يكون مالك الحاجة شنو؟ مجهول، ما يدري بي منه أصلا. إلى ما لا يكون أدون، مساوي جائز أو أحسن هم جائز، جائز إمامها جائز، يقول جائز إلى ما لا يكون أدون، إلى الأدون يكون ضامن، أما إلى المساوي هم جائز. كيف ينقلها منا إلى مكان آخر لغرض لا يعود له، لغرض يعود إليه، لكن ما دام مساوي له في الحفظ جائز. المقام الثاني فيما إذا كان المالك مجهولا، طب ماذا يصنع بهذه الجائزة؟ هنا أيضا يقع الكلام في فروع. الفرع الأول أنه هل يجب الفحص أو لا، يعني هذا صاحب اللي عنده المال يجوز يعني يبطل المال عنده وما يفحص عن مالك المال أو لا يجب عليه ماذا؟ الفحص. هذا الفرع الأول. هنا أكو في المقام احتمال، يعني احتمال الأول هو أنه يجب الفحص، وهذا الاحتمال يستدل عليه المصنف لأن الفحص يتوقف عليه الواجب فيكون مقدما للواجب فيكون أيضا شنو؟ واجب. والواجب الذي يتوقف على الفحص هو عبارة عن الأداء الذي أمر به بالأدلة كما تقدم سابقا، وجوب أداء الأمانة إلى أهلها، لا إشكال أن هذا الأداء الواجب يتوقف شنو؟ على معرفة صاحب الأمانة، وهذا لا يكون إلا بالفحص. فإذا الواجب يتوقف على الفحص فيكون الفحص واجبا، هذا أولا. الدليل الآخر على وجوب الفحص يستدل المصنف بالفحص الذي أمر به في الدين المجهول المالك، في أدلة الدين المجهول المالك أمر بالفحص صريحا، أمر بالفحص صريحا إلى الوديعة إلى الأمانة الجائزة في محل كلامنا المجهولة المالك، فيمكن التمسك بتلك الأدلة لإثبات وجوب الفحص في محل الكلام، والتعدي طبعا يكون بفهم هذه الخصوصية، يكون بفهم أن المناط في وجوب الفحص في الدين ليس هو كونه دينان، كونه دينان ليس له داخل في وجوب الفحص، وإنما كونه مجهولا المالك، لأن الدين مجهول المالك يجب الفحص عن صاحبه. خب هذه العلة كما هو واضح، وهذا المناط موجود في محل كلامنا، لأن الجائزة أيضا مجهولة شنو مالك، ويجب إرجاعها إلى مالكها، فيجب الفحص. فنستطيع أن نتعدى من تلك الأدلة إلى محل الكلام. واضح هذا؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أنه لا يجب الفحص. فما يجب الفحص؟ لا يجب على المكلف، على هذا الصاحب من في يده الجائزة، لا يجب عليه أن يفحص عن المالك. إذا ظهر له المالك يجب عليه إرجاعها وإعطاؤها وأداؤها، أما أنه هو يجب عليه أن يفحص عن المالك لا. وهذا الظاهر أنه دليل فقط هو عبارة عن إطلاق الأدلة، يعني إطلاق أدلة وجوب إرجاع الأمانات إلى أهلها وعدم تعرضها إلى الفحص وعدم، حينئذ هذا الإطلاق يمكن التمسك به لإثبات عدم وجوب الفحص. وهذا الاحتمال الثاني المصنف يعبر عنه بأنه غير بعيد، الاحتمال الثاني عدم وجوب الفحص أصلا، وقلنا منشأ ومدركه هو عبارة عن إطلاقات الأدلة، الأدلة لا توجب الفحص أصلا، إطلاقات الأدلة يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم وجوب الفحص. هذا الفرع. فرع الآخر هو أنه لو ادعاه مدع فهل يجب إعطاؤه ورده إليه أو لا؟ هذا المال مجهول المالك، موجود عندي، إجا فد واحد قال أنا صاحب هذا المال، هل يجب إعطاؤه إليه؟ هل يمكن تصديقه في قوله أو لا؟ مصنف يذكر احتمالات ثلاثة في هذا الفرع. الاحتمال الأول هو أنه يصدق ويقبل قوله، ومدرك هذا الاحتمال هو ما ذكر كقاعدة كلية من أن المدعي إذا لم يكن له معارض يصدق ويقبل قوله، أن المدعي إذا لم يكن له معارض يصدق في قوله ويقبل قوله. ومدركهم رواية موجودة في محلها من رواية منصور بن حازم على ما أتخطر، الرواية تقول بأنه جماعة كان أكو 10 قاعدين، أكو فيه وسطهم مال كذا كذا دينار، في وسطهم مال، وسئلوا أنه هذا المال لكم فأنكره الجميع إلا واحد، إلا واحد قال أن هذا المال إلي. فالإمام عليه السلام أمر برد المال، بإعطاء المال إلى هذا المدعي، كأنه فهم منها أن من يدعي مالا ولا معارض له يقبل قوله. طب هذه القاعدة إذا سلمناها يمكن أن تكون مدرك لما نحن فيه، لأن الجائزة إذا أجى واحد ادعاها لا يكون له معارض فيقبل قوله وتعطى الجائزة له. هذا احتمال. احتمال الثاني أنها لا تعطى له إلا مع التوصيف، بمع عبارة أخرى أنه واردة مو في اللقطة، واردة يعني في هاي الأبواب، في أبواب شبيهة باللقطة، بس هي الرواية بهذا الشكل، هذا تقول أن 100,000 درهم كانت في وسط جماعة، اللي ذهني 100,000 درهم 10، ولم يدعيه إلا شخص واحد قال يعطى له. الاحتمال الثاني أنه نجري بيها عليها أحكام اللقطة، هاي الجائزة اللي عدي نجري بيها عليها أحكام اللقطة، كما لا يجوز إعطاء اللقطة لمن يدعيها إلا بالتوصيف، هذه الجائزة أيضا لا يجوز إعطاها لمدعيها إلا بماذا؟ إلا بالتوصيف. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث والأخير هو أنه لا يجوز إعطاؤها إلى المدعي إلا إذا ثبتت شرعا أنها شنو؟ أنها لا، ثبتت شرعا ببينة أو بغير بينة بعلم بأمثال هذه الأمور أنها لا، حينئذ يجوز إعطاؤها، وإلا إذا لم تثبت شرعا أنها لا فلا يجوز إعطاؤها، لا بمجرد قوله ولا حتى بماذا؟ بالتوصيف. ومدرك هذا الاحتمال الثالث هو الأصل، الأصل هو عدم جواز إعطائه وحرمة إعطائه، لا يعني الأصل يختل وجوب إرجاع صاحبها ومالكها الواقعي، وأنا أشوف أن هذا مالكها الواقعي أو شنو أو لا. ها ها لا الاحتمال الثاني ولو لم تثبت شرعا اللقطة إذا أجى واحد ادعاها ووصف هذا تبين معنى ما تقول ما كل أبين لا كذا لا توصيف هالمقدار هذا ما مبين شرعيا لا يقول أن تثبت شرعا يعني حتى التوصيف مو كافي وإنما لابد أن تثبت شرعا ببينة ونحو البينة هذا الاحتمال الثالث قال ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان الفرع الأول وهو وجوب الفحص لتوقف الأداء الواجب بمعنى التمكين وعدم الحظ لمن على الفحص الأداء مهما فسرناه سواء فسرناه بإيصال الأمانة إلى صاحبها أو شنو أو التخلي على كل حال هو ما يتوقف عن لمن على الفحص هو يخليه يعني شنو يخليه يعني لابد أنه شنو يفتش عن صاحبه ويقول له بأنه حاجتك موجودة عندي اللي هو اختاره بمعنى التمكين وعدم الحبس على الفحص هذا أولا مضافا إلى الأمر به في الدين المجهول المالك في الأدلة موجود في أدلة مجهول المالك أن الدين يقول له فلان كان أجير عدنا وبقي له من أجرته شيء دراهم معدودة وأنا ما أعرف وين الساعة أمره بالفحص عنه هذا دين مجهول المالك فإذا قدرنا نتحدى منه إلى الجائزة حينئذ يصح الاستدلال زين هذا الفرع الأول الاحتمال الثاني وهو عدم وجوب الفحص في هذا الفرع الأول ينبه عليه المصنف بعدين ينبه عليه واضح ثم هذا الفرع الثاني ثم لو ادعاه مدع ففي سماع قول من يدعيه مطلقا يعني شنو بالتوصيف وعدمه وجدت بينة وثبت شرعا أو لا أي بلا عد مطلقا ليش لأنه لا معارضة له هذا مدرك الاحتمال الأول أو مع الوصف هذا الاحتمال الثاني مدرك شنو تنزيلا له منزلة اللقطة هذا الاحتمال الثاني أو يعتبر الثبوت شرعا للأصل هذا الاحتمال الثالث وجوهون لا الفرع الثاني هذا الفرع ها مو يعني هذا الفرع الثاني يعني فرع مستقل هذا انه لو قلنا لا ما لا يترتب على السجن يعني ما له فرع مستقل عن ذاك تماما مسألة اخرى ان المال اذا ادعاه مدعين ما له علاقة سواء قلنا بوجود الفحص قلنا بعد وجود الفحص اذا ادعاه مدعين هل يجوز اعطاه بمجرد قوله او لا بد من الفحص الى اخره فالفرع مستقل هذا مطلقا يعني سواء وصف ثبت بالتوصيف او لا ثبت شرعا او لا مطلقا بمجرد ان يدعي الطهيه وجوه انتهى الفرع الثاني ويحتمل غير بعيدين عدم وجوب الفحص لاطلاق غير واحد من الاخبار هذا رجع الى الفرع الاول وبين الاحتمال الثاني في الفرع الاول وهو عدم وجوب الفحص لاطلاق غير واحد من الاخبار الظاهر أنه في موردنا ما عندنا خبر يأمر بماذا بوجوب الفحص فإذا أخبار المورد الأخبار الواردة في محل كلامنا كلها شنو مطلقة فيجوح التمسك بإطلاقها لنفي وجوب الفحص زين الفرع الثالث هو أن الاشتغال الواجب بالفحص على تقدير القول بوجوب الفحص شنو مقداره يعني يجب عليه أن يشتغل يعني يصرف وقت 24 ساعة يبحث عن صاحب المال ها مصلي يقول الظاهر لا أن الاشتغال اشتغال عرفي بحيث يصدق عرفا أنه شنو منشغل فعلا في الفحص عن صاحب المال واضح عرفا بحيث يصدق عليه أنه مشتغل فعلا في الفحص عن صاحب المال لو قلنا بوجوب الفحص هذا المقدار هو يكفي ولا يجب عليه أزيد من هذا المقدار قال ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص هذا إذا صدق اشتغال الرجل بالفحص عرفان هذا هو المناط في الفحص الواجب نظير ما ذكروه في تعريف الشنو اللقطة في تعريف اللقطة أيضا ذكروا هذا المعنى زين هذا فرع شنو ثالث يصير مو فرع رابع ولو احتاج الفحص إلى بذل مال فحص يحتاج إلى ركوب سيارة إلى أجرة حمال إلى كذا يكون يروح يدور عليه قال إذا من تطلع من كيسي هذا الشخص أو لا من مال المالك أو يأخذ من الحاكم الشرعي. ولو احتاج الفحص إلى بذل مال كأجرة دلال صائح عليه فالظاهر عدم وجوده على الآخذ، بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه ويخرج عن العين أجرة الدلال ثم يتصدق بالباقي إلى آخره. في هذا الفرع المصنف أيضا يذكر احتمالين. الاحتمال الأول هو أنه لا يجب عليه أن يدفع الأجرة من ماله، وإنما الأجرة تؤخذ من المالك أو تؤخذ من مال المالك أو الحاكم هو يرتبها بترتيب ذكر المصنف. احتمال الآخر هو لا، أنها تخرج من ماله هو. والدليل على هذا الاحتمال الثاني هو نفس الدليل اللي يستدل به على وجوب الفحص، وهو أن الواجب يتوقف على ذلك. إذا فرضنا أن أداء الأمانة واجب وأن الفحص أيضا شنو واجب، خب الفحص يتوقف على بذل هذا المال وبذل هذه الأجرة. فإذا الفحص الواجب يتوقف على بذل الأجرة وبذل المال، فإذا كان متوقفا على بذل المال فبذل المال أيضا يكون واجبا عليه. واضح؟ فيمكن الالتزام بأنه يجب عليه أن يبذل شنو؟ أن يبذل الأجرة. واضح هذا؟ قال فالظاهر هذا الاحتمال الأول عدم وجوده على الآخذ، بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه ويخرج عن العين أو من العين، مو شعبكم كلكم عن العين، ويخرج أو يخرج من العين أو عن العين أجرة شنو؟ هو الحاكم يخرج من العين أجرة الدلال ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد شنو؟ طبعا طبعا يشوف إذا موجود صاحبه يطالع صاحب الباقي، الباقي يتصدق به إن لم يوجد صاحبه. ويحتمل وجوبه على هذا الاحتمال الثاني، يحتمل وجوب الأجرة على نفس المجاز وجوبه عليه. ليش؟ توقف الواجب عليها، الفحص الواجب متوقف على بذل هذه الأجرة لتوقف الواجب عليه. وذكر جماعة في اللقطة أن أجرة التعريف على الجنو على الواجب، هذا يؤيد الاحتمال الثاني في مسألتنا، وإن كان مسألتنا مو لقطة لكنه يؤيد الاحتمال الثاني في مسألتنا أن أجرة التعريف على الواجب. لكن حكي عن التذكرة أنه إن قصد الحفظ دائما يرجع أمره إلى الحاكم ليبذل أجرته من بيت المال أو يستقرض على المالك أو يبيع بعضها إن رآه أصلح واستوجه ذلك جامع المقاصد. مو المصنف ذكر بأن الجماعة ذكروا باللقطة أن أجرة الصايح على الآخذ، مو شي ذكر دعي يذكر فالشيء ينافي هذا في باب اللقطة. شنو هذا الشيء اللي ينافي؟ يقول ذكر في التذكرة العلامة أنه إذا قصد الحفظ دائما لصاحبه هنا يرجع أمره، يقول هذا صاحب اللقطة اللي يلاقي الحاجة، إذا قصد أن يحفظ الحاجة إلى صاحبها إلى آخره إلى أن يظهر صاحبها، ما قصد أخذها هو أن يأخذها هو، ليجوز إلى أن يأخذها بعد التعريف، ممكن باللقطة يجوز أن يأخذها بعد التعريف، لا هذا قصد حفظها لصاحبها دائما وأبدا. هنا العلامة ذكر بأنه يجوز أن يرجع أمره إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي حينئذ ما يخسر من فيسه، وإنما شنو يطلع الهياء، إما يبيع بعض المال ويعطي الأجرة أو شنو أو يعطي من بيت المال أو يستقرض على المالك لأن يظهر المالك يقول أعطيني الدين، المهم هو ما راح يخسر من كيسه. وهذا ينافي أنهما يقولون من أن الأجرة على من؟ على الآخر. واضح المنافاة؟ قال لكن حكية، ولذا قال لكن استدراك عما تقدم، لكن حكي عن التذكرة أنه إن قصد الحفظ دائما، حين هذا يجي لابد من بيان أن هذا الشرط شنو معناه إن قصد الحفظ دائما، يعني إذا ما قصد الحفظ ما يجوز لهذا المقدار يصل من شيء سيش من الفرق بينهما من التسليم. إيش ظاهر الشرط؟ أنه إذا قصد حفظ الحاجة لصاحبها ما يختار من شيء، لكن معناه شنو في مقابل المفهوم الشرطي؟ أنه إذا قصد تملك الحاجة بعد التعريف، هو يقول أنا أريد أعرف هاي الحاجة حتى يظهر صاحبها، إذا مضت مدة التعريف أنا راح أخذ الحاجة إلى تملكها. هنا ما يجوز لأن يأخذ أجرة التعريف من الحاكم وأنه يختار من شيء. شنو الفرق بينهما؟ ذكروا أن الفرق بينهما هو أنه إذا قصد حفظها لصاحبها يكون محسن، والمحسن ليس عليه شيء، فما يجوز أنه مع كونه محسن نريد شنو نخسر من شيء، فلابد نأخذ من الحاكم، يعني الحاكم هو يرتب له هذا الترتيب. وأما إذا كان هو يقصد أخذ الحاجة وكأنه يريد أن يعرف بالحاجة لأي أن يأخذها بعد ذلك، حينئذ لا يكون محسن، فإذا ما كان محسن أجرة الدلالة تكون منه كأنه يجي. هذا التفصيل صحيح أو لا ما يهم، المهم هو أنه في بعض صور المسألة العلامة في التذكرة قال بأنه لا يخسر من ماله. قال نعم، لكن ذكر حكي عن العلامة أن تذكر أنه إن قصد الحفظ دائما يرجع أمره إلى الحاكم ليبذل له أجرته من بيت المال، أو يستقرض على المالك، أو يبيع بعضها الحاكم إن رآه أصلح، إن رآه أن البيع أصلح. واستوجه ذلك جامع المقاصد، يقول هذا المطلب استوجه جامع المقاصد. أجرة التعريف ما قال هيك، بالعكس القرآن على أجرة التعريف، لأن كلامنا في أجرة التعريف. قصد الحفظ بينا شو المقصود به، قصد الحفظ بينا شو المقصود به، هذا اللي يحفظ هي للمالك إلى آخره. يقول مع كونه محسن نجي نقول له أجرة التعريف عليك، مصاريف منه ما بيها حاجة مصاريف، هذا مطلب آخر، هذا فرع آخر، هذا فرع آخر هذا. صلى الله على محمد وعلى آله.